بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل الهادي الواجع رحمه الله، قال الإمام أبو يعلى الموصلي رحمه الله: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبير هو ثقة، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي المدني، بن عزيز بن محمد الدراوردي، وقيل له الدراوردي لأنه كان جاء من خراسان وجلس في المدينة، وكان دائما يقول أندر أندروي، ويريد به الدخول، أندر أدخل. فلما سمع منه هذه فقالوا له دراوردي، أصلا إن دراوردي لكن لأجل الثقل فخففت فقالوا دراوردي، فلقب بهذا عبد العزيز الدراوردي. فقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر هو الحافظ الثبت الثقة، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعبيد الله ثقة ثبت، إلا أن عبد العزيز بن محمد الظاهر أنه أخطأ في الكتاب الذي معه، فإنه خلط في حديث عبيد الله، أو أنه خلط بين عبيد الله وبين عبد الله. هناك عبد الله بن عمر العمري أخو هذا، وعبد الله بن عمر ضعيف، وعبيد الله ثقة وحافظ، لكن عبد العزيز بن محمد ظاهر خلط بينهما، إما أنه كان في بداية ما جاء من خراسان فلم يميز بين عبيد الله وعبد الله، فأخذ حديث عبيد الله أو حديث عبد الله بن عمر ويقول عبيد الله بن عمر، أو أنه اختلط عليه الكتاب، أخذ كتب حديث عن عبد الله وكتب حديث عن عبيد الله، والظاهر أنه اختلط عليه الأمر. فلهذا قال الإمام النسائي أن رواية عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر منكرة، وكأنه أخطأ في ذلك، أي أخطأ أقصد عبد العزيز بن محمد أخطأ في روايته عن عبيد الله، فذكر له حديث منكرة، وعبيد الله حافظ ما يصدر منه هذه النكارة، بل أنه قال بعض أحمد وغيره لم يعرف لعبيد الله حديثا منكرا، وخاصة عن نافع وعن أصحابه الذين يروي عنه كثيرا، ما عرف أنه له حديث منكرة، لكن عبد العزيز بن محمد يروي عنه حديث منكرة، فلهذا فالحمل عليه. والظاهر أن الشيخ لم يتنبه لهذا، مع أنه كان يكرر مثل هذا رحمه الله الشيخ مقبل، فالظاهر أنه سهى هنا ولم يحدث هذا الحديث، إما لأن الحديث له شواهد، أو أنه أراد أن يحذفه ولم يحذف، لأن هناك بعض الحديث صحيح مسند لازالت موجودة مع أن الشيخ كان يضعفها. طيب، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، وجاء بعض العلماء برواية أخرى أن سليمان بن بلال أيضا رواه عن عبيد الله بن عمر، والظاهر أن الرواية عن سليمان ليست صحيحة، وظهر أخطأ فيها بعض من روى عنه. سليمان بلال مدني ثقة وفقيه، لكنه ظهر رواية عنه خطأ، وقد روى هذا الحديث نفسه حماد بن سلمة، أي هذا الحديث نفسه رواه حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن سبيعة أو عن حبيب بن سبيعة عن الحارث، والحارث هذا مختلف في صحبته، فمنهم من قال أنه حديثه مرسل، ومنهم من قال أنه صحابي، لكن أقصد الآن أن حماد بن سلمة جاء بهذا الإسناد، عن ثابت عن سبيعة عن حبيب بن سبيعة عن الحارث، وهذا إسناد غريب معنى من ناحية أنه حفظه حماد، حماد بن سلمة حفظ هذا الحديث، وحماد من أثبت الناس كما تقدم معنا في ثابت البناني، فلهذا فالصحيح أن هذا الحديث ليس من حديث أنس، هذا الحديث الصحيح أنه ليس من حديث أنس وإنما هو من حديث الحارث، ولكن الحديث في ذاته صحيح لأن له شواهد. قال عن أنس بن مالك أن رجلا كان يلزم قراءة قل هو الله أحد في الصلاة في كل سورة وهو يؤم أصحابه، فقال له رسول جاء أنه كان في قباء، أن يصلي بهم في قباء، وجاء أنه كان يصلي بهم في غزوة من الغزوات، قال رحمه الله قال وهو يؤم أصحابه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلزمك هذه السورة، أنا ليش أنت دائما تقرأ بقول والله أحد مع أنك تقرأ بسورة ثم لا تكتفي بها تقرأ قل هو الله أحد؟ فقال هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه إني أحبها، فقال عليه الصلاة والسلام حبها أدخلك الجنة، حبها أدخلك الجنة. قال وقد علقه البخاري، البخاري ذكره معلقا في كتاب الصلاة، قال وأسنده الترمذي، فقال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري، قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس، وهذا لعله ممن تقاه الإمام محمد بن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي أويس، وإلا فبعضهم رواه عن إسماعيل عن سليمان بن بلال عن عبيد الله، وظهر أنه أخطأ في ذكر سليمان. قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس، وقد رجح الإمام الدارقطني رحمه الله رواية حماد بن سلمة، رجح الإمام الدارقطني في هذا الحديث رواية حماد بن سلمة التي رواها عن ثابت عن حبيب بن سبيعة عن الحارث. قال عن أنس قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معه، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، أنا كل ركعة يقرأها يقرأ وقل هو الله أحد. قال فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة أي قل هو الله أحد ثم لا ترى أنها تلجأك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى، أنا لماذا تقرأ سورتين وتلزم نفسك هذه السورة؟ فقال هذا الصحابي الأنصاري رضي الله عنه ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم، أنا ما ألزمكم، إن أردتوني أتقدمكم وأصلي بكم سأفعل مثل هذا فعل، وإن كرهتم تركتكم. ويأم رجل آخر قال وكانوا يرونه أفضلهم، قال وكرهوا أن يأمهم غيره، قال فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحبلك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله إني أحبها، فقال عليه الصلاة والسلام إن حبها أدخلك الجنة، إن حبها أدخلك الجنة. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر، أنا غرابة أنه لم يروه أحد عن عبيد الله إلا سليمان، جاء عن فضالة مبارك بن فضالة عن ثابت، لكن مبارك بن فضالة مدلس وفيه ضعف. قال من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني، وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال إن حبك إياها يدخلك الجنة. وقد جاء التصريح في حديث مبارك بن فضالة، لكن مبارك بن فضالة ليس مثل حماد بن سلمة في ثابت. قال قلت وحديث مبارك بن فضالة عن ثابت قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، فقال حدثنا أبو النضر وهو هاشم القاسم قال حدثنا المبارك وهو ابن فضالة قال عن ثابت عن البناني عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبك إياها أدخلك الجنة, حبك إياها أدخلك الجنة. ثم ذكر أيضا أسانيد يبين الشيخ أن المبارك المفضالة حفظ هذا الحديث أو أنه حدث به وصرح بالتحديث. فقال في آخره قال قد هذا حديث حسن, أي الشيخ يقول هذا حديث حسن, لكن كما عرفت أن حماد بن سلمة قد خالفهم في ثابت فرواه عن حبيب بن سبيعة عن الحارث ورجح ذلك الإمام الدارقطني, وكذلك ضعف ذلك ابن خزيبة. لكن الحديث في الصحيحين عن عائشة, الحديث قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وذكرت مثل هذه القصة, وذكرت مثل هذه القصة. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على مسائل, فمنها مسألة لزوم سورة معينة, هل يستحب لزوم سورة معينة في الصلاة؟ فأكثر أهل العلم على أنه لا يستحب, أكثر أهل العلم على أنه لا يستحب, بل صرح كثير منهم كمالك وغيره أنها مكروهة, أن ذلك يكره, أن الرجل يلزم سورة واحدة في الصلاة. وأما هذا الحديث قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر فعله وأنكر الصحابة أيضا فعله وأيدهم النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره, لكن شفع له أنه قال إني أحبها, فهذا الذي شفع له حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم أو جاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه السورة. أيضا في هذا الحديث فيه جواز قراءة السورتين في الصلاة في الركعة الواحدة, وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مرة, كان يقرأ بسورتين معا, وقد ذكر ذلك عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين في النظائر التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم, أنه كان يقرأ سورتين في ركعة واحدة. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام وهو أكثر ما كان يفعل يقرأ في كل ركعة سورة, هذا كان أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة, يقرأ في كل ركعة سورة. وحتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الليل خاصة في السور الطوال, وقرأ في صلاة المغرب بالأعراف, ولكن ظاهر أنه قسمها في ركعتين, أن جعلها في ركعتين مثل ما فعل الصديق رضي الله عنه في سورة البقرة لما قرأها في صلاة الفجر جعلها في ركعتين. لكن أكثر ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة سورة, في كل ركعة سورة, وقد جاء ذلك مصرحا في حديث أبي هريرة عند أبي داود رحمه الله. وأيضا كذلك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من أوائل السور أو من آخرها أو من أوساطها مثل ما يفعل كثير من الأئمة الآن, يقرأ آيات من هنا ويقرأ آيات من هنا؟ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قراءته في أوائل السور, قرأ بسورة المؤمنين في صلاة الفجر ثم أخذته سعلة, سعلة معنى كحة, أخذته سعلة فركع, فركع. فاستدل به بعض العلم على أنه لا بأس أن الإنسان يقرأ من أوائل السور. وكذلك أيضا قرأ عليه الصلاة والسلام أو قرأ في سنة الفجر, كان يقرأ ببعض الآيات كما جاء ذلك في حديث ابن عباس أنه كان يقرأ قول الله عز وجل وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية التي في سورة البقرة, وفي الآية وفي الركعة الثانية يقرأ: فلما حس عيسى منهم الكفرة قال من أنصاري إلى الله، ما جاء في صحيح مسلم. وجاءت الرواية أنه يقرأ قل يا أهل الكتاب، لكن أو الآية فلما حس أقوى، أو الرواية التي فيها فلما حس أقوى من الرواية التي فيها يا أهل الكتاب، وكلاهما في مسلم. طيب، أيضا استدل به هذا العلماء على أنه يجوز أن الإنسان يقرأ بعض الآيات ويقرأ، لكن لا يكون دائمة. ولهذا جاء عن ابن مسعود أنه كان يكره ذلك، أن يقطع الآيات. ومذهب مالك والشافعي أنه يجوز، مذهب مالك والشافعي يجوز أنه يقرأ من أول السورة أو وسطها أو آخرها أو آخر السور. قد جاء عن بعض السلف أنه كان يقرأ بعض أواخر السور، وجاء عن قتادة وغيره. وأما الإمام أحمد رحمه الله فالرواية المشهورة عنه أنه يكره ذلك، أي يكره أن يقرأ الإنسان بعض الآيات ثم في الآية الأخرى أو في السورة في الركعة الأخرى يقرأ بعض الآيات. قد شدد ذلك شدد على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في الزاد، فهي رواية مشهورة عن أحمد أنه يكره ذلك، على أن الإنسان على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء يدل على ذلك، إلا ما ثبت كما قلنا في سنة الفجر. لكن هل مراد الإمام أحمد أنه يكره بمجرد ما يقرأ؟ لا، إنما المداومة على ذلك، المداومة على ذلك أنه دائما يداوم، إذا أراد أن يقرأ أخذ آيات من هذه السورة وأخذ آيات من هذه السورة وقرأ في الأولى وفي الثانية، مثل ما يفعل كثير من بعض من أئمة المساجد الآن، تجده غالبا ما يقرأ سورة كاملة، إما يأخذ نطفة من هذه السورة وآيات من هذه السورة ويقرأ، وتجد أكثر فعله على هذا، وهذا ليس بصحيح لأنه مخالف للسنة، وهذا الذي كان يكرهه الإمام أحمد. لكن يفعل أحيانا ما في شيء، يقرأ مثلا في صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين آية إلى مئة آية، ما في شيء يقرأ، وقد فعل ذلك أيضا جماعة من الصحابة، وأيضا فعله عمر مرة، وإلا عمر غالبا يقرأ سورة كاملة في الركعة، حتى أنه الفجر كان يقرأ بيوسف في ركعة واحدة ويقرأ بالكهف في ركعة واحدة. فهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل، لكن كما قلنا لا بأس أن الإنسان أحيانا يقرأ بعض الآيات من هذه السورة وبعض الآيات من هذه السورة، أو يقرأ أواخر السور، يقرأ أواخر السور، لكن لا يجعله دائما يفعل كذلك. أيضا مسألة أخرى وإن شاء الله تعالى مسألة الأخيرة، وهي أن أيضا السنة أو الذي درج عليه أئمة السنة وكذلك السلف أنهم يقرؤون على ترتيب المصحف، يقرؤون على ترتيب المصحف، واستحب ذلك أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه أنه يستحب أن يقرأ على ترتيب المصحف. لكن لو خالف ترتيب المصحف، مثلا إنسان قرأ في الركعة الأولى مثلا سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الركعة الثانية مثلا والسماء والطارق، معنى هذا مخالفة للمصحف، فهل فيه شيء؟ لا، ما فيه شيء جائز، لكن الأفضل أنه يرتب على ترتيب المصحف الذي رتبه عثمان رضي الله عنه. وقد جاء أيضا المخالفة أو هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في صلاة الليل، قرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، وجاء كذلك عن عمر أنه قرأ بسورة الكهف، وفي الركعة الثانية قرأ بيوسف أو يونس، قرأ في الركعة الثانية بيوسف أو يونس. فالأمر جائز المخالفة، لكن الأفضل أن الإنسان يرتب، لأن هذا اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول الشافعية أنه يكره ذلك فليس، إن كان أرادوا الكراهة أنه السنة فليس ذلك بالسنة، لكن هذا ما جرى عليه عمل المسلمين منذ أيام عثمان رضي الله عنه، لكن الأفضل كما قلنا هذا. وإن فعل مثلا خالف ما في شيء، إن خالف ما في شيء. فهذا خلاصة ما يذكر من المسائل في هذه أو في هذا الحديث، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.